عاملاً كل
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:32، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 7:42. أبحاث في رسالة الحقوق تستمعون إليها عند 7:47، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 8 تماما، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 8:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:06، ومن ثم تستمعون إلى حديقة الأطفال عند 8:15، وبعد ذلك نقدم إليكم صلاة الخاشعين عند 8:50. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 9:20، وبعد ذلك تستمعون مشرعون بلا شرعة عند 9:33. من فيض أهل المعرفة تستمعون إليها عند 9:41، ومن ثم نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 9:51، وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أتمنى لكم يوما جميلا مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء السادس عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. في الحلقة السابقة تحدثنا عن بعض المواضيع والمفاهيم من هذه الآية، الآية 150 من سورة البقرة. في هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الحديث عن بعض المفاهيم المهمة في تكملة بحث هذه الآية. في الواقع القبلة هي رمز التوحيد، أن يتوجه جميع العباد، جميع المسلمين إلى قبلة واحدة، هو رمز للتوحيد، وأيضا هو رمز لوحدة المسلمين، توحيد الكلمة وأيضا التوحيد في العبادة، التوجه إلى خالق واحد، إلى رب واحد. وهي علامة مميزة بالنسبة إلى المسلمين، مسألة الكعبة. اليوم الكعبة ومنذ أن جعلت قبلة للمسلمين في الواقع هي قبلة الدين الإسلامي، هي قبلة المسلمين فقط يتوجهون إليها عند عبادتهم. كما وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام الكعبة بقوله: علم الإسلام وعلامته المميزة. هي علم الإسلام، هي راية الإسلام، الاتجاه إلى قبلة واحدة إلى الكعبة هي علامة مميزة بالنسبة إلى المسلمين. عبدة الأصنام كانوا يتوجهون إلى الأصنام، عبدة النجوم كانوا يعبدون ويتوجهون إلى النجوم، وهكذا النار والشمس والشجر وغيرها من الأمور التي كثير من الناس عبر التاريخ كانوا يعبدونها. ولكن الميزة التي يرتبط بها المسلمون بالله سبحانه وتعالى كانت الكعبة، هي القبلة الصافية السليمة التي هي مظهر للتوحيد، هي الكعبة، هي قبلة المسلمين. نحن نقرأ في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان عادة يجلس ويتوجه إلى الكعبة، ونعلم أنه في الروايات ورد أنه النظر إلى الكعبة عبادة، كان النبي يتوجه إلى الكعبة، ينظر إلى الكعبة، يحاول قدر الإمكان يكون جلوسه حتى في بيته، في بقية الأماكن في المدينة يحاول أن يتوجه إلى الكعبة، وهذا أمر وارد. في الواقع حتى في النوم كان النبي في نومه في جلوسه كما ذكرنا يتوجه إلى الكعبة. إذن للقبلة وللكعبة منزلة واحترام خاص لدى المسلمين. اليوم المسلمون بكل اختلافاتهم يحترمون هذه القبلة، يحترمون الكعبة، يقدسونها. استقبال القبلة في بعض الأعمال يكون واجبا، من قبيل الصلاة الواجبة على الإنسان أن يتوجه إلى الكعبة، يتوجه إلى القبلة. في مسألة دفن الميت هنالك مسائل مرتبطة بالكعبة، وهكذا عند مثلا ذبح الحيوان، في الذبح أيضا لابد من استقبال الكعبة، كما أنه في بعض الأحيان يحرم استقبال الكعبة كما عند الدخول إلى بيت الخلاء. عندما يذهب الإنسان إلى هذا المكان عليه أن لا يستقبل أو يستدبر الكعبة احتراما وتقديسا وتعظيما لهذا المكان الشريف. إذن القبلة في الواقع تعد رمزا لوحدة المسلمين، لوحدة كلمتهم. عندما يتوجهون إلى مكان واحد المفروض أن هذا التوجه الواحد يوحد كلمتهم، هدفهم، طريقهم، يوحد عدوهم، وبالتالي قوة المسلمين وعزتهم. عندما نحن ننظر إلى الكرة الأرضية بكاملها نجد أن كل المسلمين في أي مكان في العالم يتجهون إلى الكعبة. يعني في وقت الصلاة عندما إذا كنا في شرق الكعبة أو في غربها، في شمالها أو جنوبها، مكان بعيد أم قريب، في أي مكان تجد أن المسلمين جميعا يتوجهون إلى هذا المكان، وهو في الواقع رمز قوة ووحدة للمسلمين. أيضا من الأمور المهمة والتي يذكرها سماحة الشيخ قراءتي في تفسير نور أنه لطالما هنالك حركات إلهية، ثورات توحيدية انطلقت من الكعبة. إبراهيم عليه السلام كان منطلقه من الكعبة وهو رمز التوحيد، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت حركته ودعوته وبدايته كانت من مكة، كانت من الكعبة. الإمام الحسين عليه السلام وهو الذي ارتبطت ثورته ببقاء الإسلام، حسين مني وأنا من حسين، هذه وأنا من حسين هو استمرار الإسلام، هو بقاء الدين الإسلامي المحمدي الأصيل، كان المنطلق من الكعبة، كان الاتجاه إلى الكعبة والمنطلق من الكعبة. اتجه من المدينة الإمام الحسين إلى مكة، ومن مكة كانت هي المنطلق، كان هو المؤتمر العالمي الإسلامي الذي أوصل به ومن خلاله الإمام الحسين صوت الثورة الحسينية ودعوته المقدسة إلى كل أنحاء العالم الإسلامي، ومنها انطلق إلى كربلاء حيث شهادته، وأخيرا ثورة الإمام المهدي وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. المنطلق أيضا هو من الكعبة بين الركن والمقام بحسب الروايات الواردة. إذن الكعبة لها أيضا دور في حركة الإسلام، الحركة الدينية، في الحركة الإصلاحية العالمية. أيضا الكعبة تمثل المحور والمركز. في هذا الإطار هنالك أيضا بحث مهم يرتبط بما ورد في الآية الكريمة التي قرأناها، وهي كلمة ولأتم نعمتي عليكم. الله سبحانه وتعالى في هذا البحث، في هذه الآيات، يبين أنه هذه القبلة عندما تحدد لكم وتنتقل من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا في الواقع مقدمة لإتمام النعمة، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. في الواقع في هذه الآية، وأيضا سوف نواصل الحديث في الحلقة القادمة أيضا لأن هذا بحث مهم، في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نعمة مستقبلية، ولأتم نعمتي عليكم. إذن هذه الآية تتحدث عن إتمام النعمة في المستقبل. هنالك آية أخرى بنفس النص وردت في أوائل سورة الفتح في بحث فتح مكة، يعني قضية الكعبة في السنة الأولى أو الثانية في بدايات الهجرة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله هاجر إلى يثرب إلى المدينة، نزلت هذه الآية بتغيير الكعبة، بتغيير القبلة من القدس، من بيت المقدس إلى الكعبة. وقال في هذه الآية ولأتم نعمتي عليكم. بعد 6 سنوات في السنة 8 في فتح مكة أيضا نزلت الآية في أوائل سورة الفتح، وأيضا قالت ويتم نعمته عليك، يعني في بدايات الهجرة وفي أواخر حياة النبي في السنوات الأخيرة، في السنتين الأخيرة، أيضا تحدث الله سبحانه وتعالى عن إتمام نعمة. ولكن متى؟ هل في الوقت الحاضر أم في المستقبل؟ كلا الآيتين كلاهما تحدثت عن نعمة مستقبلية، تحديد القبلة وتشخيصها بالكعبة، وقال النعمة مستقبلية، سوف تتم النعمة عليكم في المستقبل. وأيضا في فتح مكة في إنا فتحنا لك فتحا مبينا أيضا يتحدث ويتم نعمته عليك، أيضا يتحدث عن المستقبل. ما ربط هذه النعمة المستقبلية بنعمة أخرى آنية وليست مستقبلية؟ هذا إن شاء الله نواصل الحديث عنه في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
لتركنن إلى الدنيا وزخرفها فأنت من عجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل. ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل. ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل. ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل. ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا في الحلقة السابقة طرفا مما يتعلق ببر الوالدين وعقوقهما، وأشرنا إلى أهمية هذا الموضوع من خلال ما ركزت عليه النصوص الإسلامية الكريمة، سواء في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وفي هذه الحلقة نعود إلى رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، حيث أشار إلى حق الأم وحق الأب، لنتأمل في كلامه عليه السلام، إذ فصل هذين الحقين بعد أن ذكرهما إجمالا بقوله: وأوجبها عليك حق أمك ثم حق أبيك. ففي موضع آخر من رسالته الشريفة عاد إلى الأم فقال عليه السلام: وحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتذلك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. وواضح من هذا النص الكريم أن الإمام عليه السلام إنما يذكر فضل الأم ولا يذكر حقها إلا في نهاية العبارات التي تحدثت عن الفضل، حيث اختصر عليه السلام الحق بقوله: فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله تعالى وتوفيقه. والمراد أن شكر الأيادي التي للأم على أبنائها هو خلاصة حقوقها، والشكر يأتي بأشكال عديدة ذكرنا بعضها في حلقات سابقة. ولعل من الجدير التذكير مجددا هنا بخطورة مهمة الأم التي تحمل جنينها ثم تحنو عليه وليدا وترعاه يافعا وتفديه في كل مراحل حياته وتؤثره على نفسها. في فترة الحمل التي يعبر عنها القرآن الكريم بالكره، حيث يقول: حملته كرها ووضعته كرها، يذكر العلم أمورا عديدة نقتصر منها على ما نقله السيد القبنجي رحمه الله في شرحه للرسالة، حيث يقول: يتقدم علم الأجنة فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة، ثم يقول: وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصها للجير من دم الأم فتفتقر إلى الجير، ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير، وهذا كله قليل من كثير. وهكذا تعطي الأم ثمرة قلبها بشكل معين في كل مرحلة، حيث يأتي ألم المخاض والوضع، ثم ما تعطيه الأم من نفسها في الرضاع والسهر على تغذية وصحة الوليد. من أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لرجل جاء يشكو لديه من سوء خلق أمه، إنها لم تكن سيئة الخلق حين حملتك 9 أشهر، وحين أرضعتك حولين، وحين سهرت لك ليلها وأضمأت نهارها. فقال الرجل: إني جازيتها وحججت بها على عاتقي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما جازيتها ولا طلقة، أي أن حمل الأم على العاتق من قبل ولدها لا يساوي في قيمته ومقدار الجهد المبذول فيه طلقة واحدة من طلقات الولادة. وأما حق الأم المترتب على كل ما تقدم فهو البر الذي تحدثنا عنه في بحث بر الوالدين، وهو حق ثقيل لا يقضيه المرء إلا بعون من الله سبحانه وتوفيق منه. وينتقل الإمام عليه السلام إلى الأب في رسالته الشريفة فيقول: وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. هنا أيضا يكتفي الإمام عليه السلام بذكر فضل الأب حتى يدرك الولد عظم الحق الذي له عليه. فإذا كان الإنسان معجبا بنفسه ومحاسنها وعلمه وماله وما إلى ذلك، فإنه ينبغي له أن يتذكر أن أصل كل ذلك هو أبوه، وأن عليه أداء حق ذلك كله من شكر لله وشكر للوالدين. قال تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وذلك نظير ما ورد في الأم من أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى ألا إن رضاها رضاي وسخطها سخطي. وكما أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فإنه ينبغي تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: إن الوالد باب من أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب. أما الآن أعزائنا المستمعين، فمع سماحة الشيخ اليوسفي ليحدثنا عن الموضوع.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فقرة لقاء البرنامج من هذا البرنامج، برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي. في البداية نرحب بسماحته، أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة لو تتحدثون لنا عن مبررات ترتيب حقوق للوالدين والأهمية التي يعطيها الإسلام لهذه الحقوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كان السؤال عن مبررات ترتيب حقوق للوالدين، وإذا كان المقصود من ترتيب حقوق يعني تشريع حقوق للوالدين وإعطائها الأهمية في الإسلام، هذا لا يحتاج إلى مبررات. يعني حينما يسمع الإنسان هذا التعبير يتبادر إلى ذهنه ما يصح التعبير به في كثير من المواقع. أحيانا يكون الأولى السؤال المعاكس لهذا، يعني لو لم يكن الإسلام يشرع حقوقا للوالدين ولا يولي أهمية لذلك، كان هو المناسب للسؤال أو للتساؤل، لماذا الإسلام لم يشرع حقوقا للوالدين ولماذا لم يولي حقوق الوالدين الأهمية المطلوبة. هذا هو المأمول من الإسلام بصفته شريعة الله سبحانه وتعالى، أن يكون مشتملا على أمهات الحقوق الإنسانية والبشرية بصفته شريعة إلهية، والشريعة الإلهية شريعة عقلية فطرية، كما هي تصف نفسها أنها هي شريعة الفطرة، والعقل والفطرة هما اللذان يؤكدان على رعاية الحقوق الإنسانية بشكل عام. ولا شك أن في رعاية الحقوق الإنسانية هناك أولويات، ولا شك أن الذي يستولي ويستحق أولى الأولويات أو أولى الأولويات في سلم الأولويات الحقوقية الإنسانية البشرية لا شك أنها هي حقوق الوالدين، باعتبار أن الوالدين هم أصل الأرحام، يعني أصل من يتعلق بهم الحقوق الأولية لحياة الإنسان. لم يولد الإنسان في الحياة إلا على يدي والديه وبعنايتهما وبتحملهما تلك المشاق. فالإسلام حينما يربط بين البشرية والإنسانية ويربط بين الأرحام والأقرباء، بالواقع يربط يشد على أيدي الأرحام لتتعاون في سبيل الخير، في سبيل الحق والهدى، في سبيل معرفة الجميل، حتى لا يكون الإنسان ناكرا للجميل الذي قد أولي بالنسبة إليه. حيث استفاد الإنسان وأفاد من هذه الرعاية الأبوية ورعاية الأمومة واحتضان الأمومة، بطبيعة الحال كان عليه من قبيل من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، ومن قبيل أداء كل ذي حق حقه أن يراعي هذه الحقوق. إذن فمبرر التأكيد الإسلامي على حقوق الوالدين أن تنشد الأسرة فيما بينها وتتعاطف وتتعاون، ولا ينكر أحد حق من حق ذي حق قد أفاد من هذه الرعايات التي أولاها أو أولوها بالنسبة إليه حتى كبر، وليكون كل ذي حق يصل إلى، إذا لم يكن يصل إلى كل حقوقه فلا أقل إلى شطن من حقوقه. هذا هو الذي أراده الإسلام، وهذا مقتضى عقلية الإسلام ومقتضى طبيعية شريعة الإسلام وفطرية طبيعة الإسلام. أما إذا كان الأمر بالعكس فذلك هو الذي يستحق التساؤل، لماذا والإسلام يصف نفسه بأنه دين طبيعة ودين فطرة ودين عقل، كيف لم يراعي هذه الحقوق الطبيعية فيما بين الأرحام ولا سيما فيما بين ذوي الأولوية في الأرحام وهم الوالدان؟
في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي على هذه التوضيحات، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام لمتابعتهم لحلقات هذا البرنامج.
نقول.